بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من سفر اعمال الرسل في الاصحاح 18. وبعد هذا مضى بولس من اثينا وجاء الى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه اكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من ايطاليا وبرسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من رومية، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيامين، صناعة الخيام يعني. وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونية، كان بولس منحسرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. إذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، لا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. معنا النهاردة خورس مطرانية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان فقوس تحت رعاية نيافة الأنبا مقار، وبنرحب بضيوف موجودين ويانا من كاليفورنيا وتينيسي ونيويورك والسويد وفرنسا. أهلا وسهلا بكم. كلمتكم في الأسابيع الماضية عن شخصيات قليلة الذكر في الكتاب. تكلمنا عن يوناثان ومردخاي في العهد القديم، وتكلمنا عن سيلة برنابة وسيلة في العهد الجديد. عايز أكلمكم النهاردة بقى مش على واحد، عن عيلة، العيلة على بعضها كده. عايز أكلمكم عن عائلة أكيلا وبرسكيلا. واضح طبعا أن اسمهم فيه موسيقى كده، أكيلا وبرسكيلا. أكيلا هو الرجل وبرسكيلا هي المرأة الزوجة. كلمة أكيلا معناها نسر، وكلمة برسكيلا معناها امرأة ناضجة. والحقيقة أكيلا وبرسكيلا ذكروا في العهد الجديد ست مرات. ثلاث مرات يقولوا الأول أكيلا وبعد كده برسكيلا، الراجل وبعدين الزوج ثم الزوجة. والثلاث مرات التانيين تذكر برسكيلا الأول وزوجها يذكر بعدها. وطبعا الحكاية دي غريبة، ما كانش فيه زمان المبادئ اللي هي بتاعت ladies first، يبقى في الأول أو المرأة في الأول، ما كانش فيه كده. فقعد المفسرين بيفسروا في الإنجيل ليه كانوا بيذكر بولس الرسول أحيانا يذكر برسكيلا قبل أكيلا. لقوا ثلاث إجابات ممكن تكون توضح الحقيقة دي. بيقولوا ربما هما الاثنين كانوا يهود بس هي أمنة الأول وبعد كده أكيلا، يعني هي أمنت بالمسيح وبعد كده ربحت زوجها للمسيح، فأحن تكريما لها يذكرها في الأول. وناس تانية قالت إن برسكيلا كانت شخصية بحسب معنى اسمها، شخصية ناضجة، فكانت ذو عقلية راجحة وكانت أكثر نشاطا وأكثر في شخصيتها وقوتها، فكانت دائما متقدمة، ففي بعض الأحيان كانت تذكر هي قبل زوجها. السبب الثالث أو التفسير الثالث أنه بيقولوا ربما أن بريسكيلا كانت من أسرة اجتماعية متقدمة ذات مركز مرموق، وأكيلا ربما من عامة الشعب، فده تكريما للعرق الاجتماعي أو الأصل الاجتماعي اللي هي نشأت فيه. طبعا دي كلها تفسيرات لا تغير في الحقيقة أو في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم على أسرة زوج وزوجة، ويبدو أن الله لم يسمح لهم بنسل. هتعملوا إيه؟ هتقعدوا تعبانين من الحكاية دي؟ هتقعدوا تشكوا؟ هتقعدوا نظرتكم لبعض نظرة إن أسرتنا غير متكاملة؟ كانوا بيشتغلوا في صناعة الخيام، وصناعة الخيام دي صناعة من الصناعات اللي كانت معروفة في الزمن الأول في زمن السيد المسيح. الحقيقة علشان أشرح وياكم هما إيه باختصار شديد، هكلمكم في ثلاث نقط رئيسية. النقطة الأولانية إن هما كانوا من نفس الصناعة بتاعت بولس الرسول. بولس الرسول يهودي وإن كان يحمل الجنسية الرومانية، ودول يهود. اليهود عندهم قاعدة في التربية، القاعدة تقول إن من لم يعلم ابنه حرفة يعلمه السرقة. فلازم الولد وهو صغير لازم يتعلم حرفة، من لم يعلمه حرفة يعلمه السرقة، يبقى كانوا بيعلموا إنه يسرق. فبالطريقة الجميلة ده هي كانوا في صناعة الخيام، ودي صناعة بسيطة وتفكرنا بالضبط زي ما كان ربنا يسوع المسيح في صناعة النجارة، عمل النجارة ورشة يوسف النجار. نمرة واحد انهم عاملين في نفس الصناعة، هي صناعة بسيطة لكن بتدخلهم رزق، مكتفيين بيها، ويبدو ان هما الاثنين كانوا بيشتغلوا فيها مش أكيلا لوحده. ولما بولس الرسول وصل إلى مدينة كورنثوس، مدينة كورنثوس تشبه كثيرا مدينة الأسكندرية عندنا، نفس الشكل برضو، في كورنيش وفي بحر وبنفس الطريقة. فمدينة كورنثوس لما وصل فيها بولس الرسول وقعد فيها سنة ونص، ودي فترة طويلة، تاني مدينة يقعد فيها فترة طويلة. أول مدينة كانت أفسس قعد فيها 3 سنين، كورنثوس قعد فيها سنة ونص. هتقعد فين يا بولس؟ قعد في بيت أكيلا وبريسكيلا لأنهم من نفس الصناعة. فنمرة واحد جعلوا بيتهم مضيفة، وعاشوا ما نسميه في مسيحيتنا ضيافة الغرباء، ما يعرفوهوش. دي نمرة واحد. نمرة اثنين انهم كانوا عاملين وياه في الخدمة فرصة، والفرصة الجميلة دهية يلا بينا نتعلم من بولس الرسول. وتخيلوا الخادم ده بولس الرسول جاي يقعد في البيت ده، امتد قعاده لسنة ونص، فالسنة ونص دي كانت بمثابة ان صار بيتهم كنيسة، كنيسة. وصار البيت هو بمثابة مدرسة يعلم منها. وكان بولس الرسول الحقيقة يعتز بيهم قوي، ما أنا ما نعرفش إن حاجة كتير عنهم، لكن يقول عنهم عبارة حلوة: وضع عناقيهما من أجل حياتي. يعني كمان بس مش مستضيفينه في البيت، لكمان بيدافعوا عنه وبيحفظوه من أي أذى أو أي شر ممكن يوصل إليه. ربما تعرض للاستشهاد عشان ينقذوا حياته، وسمى البيت اللي قعد فيه أنه كنيسة. وما أجمل أن تصير العبارة الجميلة دي تنطبق على كل واحد، كل بيت الكنيسة التي في بيتك، الكنيسة التي في بيتك. ومن التدريب الروحية الجميلة أن يوجد في البيت ركن بنسميه ركن للصلاة أو مخدع للصلاة، أو حتى أحيانا نستعير تسمية كنسية ونطلقها ونقول المذبح العائلي، ويبقى الركن البسيط ده هو محل الصلاة، في إنجيل، في أيقونة، في شمعة، في الأجبية، في أبصلمودية، حاجة مبسطة جدا بحيث أن الأسرة كلها تقضي وقتا في الصلاة معا. أكيلا وبريسكيلا وإياهم بولس الرسول تعلموا هذا وخلوا البيت بمثابة كنيسة. طبعا مفهوم لنا كلنا أن في الزمن ده ما كانش فيه كنائس مبنية، ما فيش، فكانت البيوت هي التي تستخدم في العبادة، فده تقليد قديم جدا قبل أن توجد كنائس مبنية. عاملين وياه في الخدمة، وإنهم يشتغلوا وياه في الخدمة كأنهم خلوا بيتهم حاجتين: كنيسة مكرسة للصلاة، ومدرسة مؤثرة بالتلمذة. عايزك تتخيل بقى ناس كتيرة كانت بتيجي عنده، عند بولس الرسول، وهم يقعدوا يسمعوا ويتعلموا الإنجيل، وكأنهم كده يعني بتعبير شبيه كأنهم بياخدوا درس خصوصي. كم من المعرفة وكم من البركات. ده ربما لو كان عندهم أبناء ربما كانوا يعطلوهم على الشغلانة دي، لكن تفرغوا لها تماما، صار بيتهم وأسرتهم أسرة محبة للخدمة، مع أن زي ما بقول ما بنعرفش عنهم حاجة، ومجرد اسمهم اتذكر مرات قليلة خالص. طبعا محبتهم لبولس الرسول لما ساب كورنثوس وراح أفسس راح وياه، وبعد شوية هو رجع أورشليم وهم رجعوا لمدينتهم كورنثوس. الأمر الثالث إنهم عاملين في التلمذة، هم عاملين في نفس الصناعة، الخيام، صناعة الخيام، وعاملين في الخدمة، جعلوا بيتهم كنيسة وخدمة، عاملين أيضا في التلمذة، ودي لها قصة لطيفة أوي. وهم في أفسس بعد ما بولس الرسول سابهم تقابلوا مع خادم اسمه أبولس. أبولس كان فاكر نفسه أنه تعلم كويس، تعلم المسيح جيدا، فكان بيتكلم بيخدم، لكن أكيلا وبريسكيلا لاحظوا أن خدمته مش ناضجة مش كاملة. فيقول لنا الكتاب في عدد 27: فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذا إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. أرجوكم تاخدوا بالكم من الحتة الصغيرة دي. يعني أكيلا وبريسكيلا لما شافوا أبولس بيتكلم وبيخدم بس الخدمة مش مية مية، مش كاملة، فلأنهم تتلمذوا على إيد بولس الرسول وفهموا الخدمة صح وفهموا الإيمان صح وفهموا التعليم صح، طلبوا لأبولس إنه يشرحوا له ويتلمذوه بصورة أخرى، كأنهم صاروا هم فصل إعداد خدام لأبولس، وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق عشان خدمته تبقى دقيقة، خدمة تبقى مظبوطة. بس ربنا ما يحبش النص نص ولا الربع ربع، يحب الخدمة بتاعته كاملة وتامة. وشيء جميل قوي ان اكيلا وبريسكيلا ما كانوش يعرفوا الدور ده. ده انا عايز اقول لكم ان ابولس اتشطر وصار خادما مقتدرا في الكتب لدرجة في بعض الناس بقت تسمعه وتخليه مقدما على بولس الرسول، ولما خدم الناس انقسمت زي ما بعت في رسالة كورنثوس. بعض الناس قالوا احنا تبع بولس وناس ثالث تبع أبولس، فبعت لهم بولس الرسول الرسالة الجميلة وقال لهم هل انقسم المسيح؟ ناس تقول لبولس وناس تقول لأبولس، كلنا بنعمل في كرم واحد. فده يبين لنا مقدار خدمة أكيلا وبريسكيلا اللي ما نعرفش عنها حاجة لخادم لم يكن كاملا في خدمته، ازاي جعلوه خادم كامل وناضج ومدقق ومقتدرا في الكتب، وصارت الخدمة صار بيتهم مش كنيسة وبس ومدرسة وبس، ده صار كمان فصل أعداد خدام يعلم وينتج خدام. خلاصة الأمر إن أكيلا وبريسكيلا بيمثلوا البيت. إذا ما كانش ربنا سمح بعطيته كأبناء وبنات فسمح إن أهل البيت ده يكونوا خدام وخادمات، وعطاهم مواهب الخدمة وبقت حياتهم مؤثرة وقوية. يمكن في زمانهم كان في أسر عندها أبناء كتيرة لم يذكرها التاريخ، لكن أكيلا وبريسكيلا بشخصيتهم وبالقليل الذي نعرفه عنهم خدموا في الخفاء، وخدمتهم وأسمائهم كانت في الظل مش باينة، لكن عملهم صار عمل عظيم. اتلمذوا على ايد بولس الرسول وكانوا عناصر جيدة علموا أبولس وطبعا علموا آخرين ضروري، وفوق ده وده خلوا بيتهم كنيسة ويقول لهم بولس الرسول الكنيسة التي في بيتك، ويعيشوا خدام وتعيش أسماءهم عند الله معروفة ويشهد لهم، ويقال إن حياتهم انتهت بالاستشهاد، وده غالبا زي القرن الأول الميلادي، لكن لما نيجي ندرسهم على صفحات الإنجيل نلاقي ذكرهم قليل خالص. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الرسل يوم الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا، وبكرة عندنا صيامة عدد من الأباء الكهنة اللي هيخدموا في كنائس في القاهرة ويخدموا في بعض الكنائس خارج مصر في أماكن متعددة. عايز أقول كمان إن احنا في شهر يناير الماضي أعلننا عن مسابقة علشان رسم أيقونات هذه الكاتدرائية. زي ما انتم شايفين تقريبا مفيش أيقونات غير حامل الأيقونات، واحنا بنستعد للاحتفال بالعيد الذهبي في مرور 50 سنة على إنشاء الكاتدرائية دهية من حبرية البابا كيرولوس ثم البابا شنودة. فبنبتدي نستعد بالأيقونات، عملنا مسابقة كبيرة اتقدم فيها 59 متسابق فنان، وحددنا ميعاد للنهاية، وبعدين عملنا امتداد لهذا الميعاد علشان بعض الناس ما كانتش كملت. لكن الأعمال اللي دخلت التقييم كانت 20 عمل، 20 فنان متسابق، والباقي قدم اعتذارات لأنه ضيق الوقت لم يسعفه. عملنا أرقام سرية، ما كتبناش أسماء الفنانين على العمل، وعملنا لجنة تحكيم مكونة من أب كاهن وأب راهب وتسوني وأستاذ دكتور عميد معهد الدراسات وأستاذ دكتور رئيس قسم العمارة بالأسكندرية ومهندس معماري ومنسق إداري، 7 أشخاص. عملوا تحليل فردي، يعني العمل كل واحد بيكتب تقييمه للعمل. كل ده خد حوالي 6 شهور، وفي النهاية كانت الأعمال اللي فائزة. اتقابلت أنا وياهم يوم 25/7 هيعلنوا تفاصيل نتائج المسابقة، والأختير للعمل هيبقوا 6 مجموعات هتشتغل جوه الكاتدرائية هنا في الهياكل الشرقية والجوانب، في حامل الأيقونات وفي الجوانب وفي خلفية الكنيسة، وطبعا هيبقى فيها شغل كمان من بره. فهيبقى في سقالات كتيرة هنا وفي الهيكل. فاحنا هنوقف الاجتماع فترة لغاية ما موضوع السقالات ده يخف شوية، لان مش هيبقى مناسب ان الاجتماع يبقى من الكنيسة. فاحنا هنتوقف من الاسبوع الجاي علشان بدء هذا المشروع اللي ارجو انكم تصلوا له، وارجو انكم تدعموه، وارجو انكم لو واحد له اي ملاحظات يقدمها، بحيث ان الكنيسة بنعمة المسيح او الكاتدرائية الام دي تكون صورة رائعة بنعمة الله، اذا اراد ربنا وعشنا في عام 2018 واحنا بنحتفل بمرور 50 سنة على الانشاء. كل سنة وانتم طيبين.
من الليل ويدك سابت ريكايك يا يوم نبعدي.